Tem os grandes tiradores. هذا للدور اللي في الصيف هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو آخر درس في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله تعالى الدروس في بداية الفصل، يعني بعد شهر رمضان إن أحيانا الله تعالى. والإخوة القائمون على هذه الدروس في هذا المسجد أحبوا التنبيه على ذلك، والتنبيه أيضا على طبعا التوقف بسبب قرب الامتحانات، وأحب التنبيه على الدورة التي ستكون إن شاء الله تعالى في يوم السبت في هذا المسجد، السبت الموافق 21 من شهر 7، والتسجيل لمن هو في داخل الرياض هنا يكون في المسجد، ولمن هو خارج الرياض يكون عبر النت، وبالنسبة لأهالي الرياض يكون التسجيل يوم الجمعة ويوم السبت في هذا المسجد الجامع، نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. درسنا في هذه الليلة على ما وقفنا عليه، وهو باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، ونأخذ أيضا البابين اللذين يليانه إن أمكننا ذلك بإذن الله تعالى، وكالعادة نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح. وفي الباب عن جابر، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي رضي الله تعالى عنهم. حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
هذا الباب الذي عقده الترمذي بقوله: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة وبعده مرتين مرتين وبعده ثلاثا ثلاثا، كل هذه الأبواب المقصود منها ذكر الأحاديث التي وردت في صفة الوضوء بهذا العدد، وليس المقصود بيان الوجوب من عدمه، إنما المقصود ما جاء في هذا الباب مما يذكر فيه هذا العدد. وأورد الترمذي في الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا الحديث كما نلاحظ أن الترمذي رواه من طريق شيخه أبي كريب واسمه محمد بن العلاء، وشيخه الآخر هناد وهو ابن السري، وشيخه الثالث قتيبة وهو ابن سعيد. كل هؤلاء الثلاثة يرون هذا الحديث عن شيخهم وكيع ابن الجراح بن مليح الرؤاسي رحمه الله تعالى. ووكيع يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري. ثم وضع الترمذي علامة التحويل أي الانتقال إلى إسناد آخر لهذا الحديث، فروى هذا الحديث أيضا مرة أخرى عن شيخه محمد بن بشار وهو المعروف ببندار وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار يروي هذا الحديث عن شيخه يحيى بن سعيد وهو القطان، ويحيى بن سعيد يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان وهو الثوري شيخ وكيع في الإسناد السابق. إذن هذا الحديث يرويه عن سفيان راويان وهما وكيع ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان يرويه عن زيد بن أسلم، وزيد هذا والده هو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكلاهما ثقة، هو وأبوه من الثقات. زيد هنا يروي هذا الحديث عن عطاء بن يسار وهو من ثقات التابعين المشهورين، وعطاء يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث تقدم معنا ذكره عدة مرار، وقلت إنه من الأحاديث التي أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، وأخرجه غير البخاري عدد من الأئمة، ولكن المقصود أن الذي أخرجه من صاحبي الصحيح إنما هو البخاري، وإلا فالحديث أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وغيرهم كثير، كلهم رووا هذا الحديث. قال الترمذي بعد هذا: وفي الباب، يعني في ذكر الوضوء مرة مرة، عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. وهذه عادة الترمذي كما علمناها أنه يورد الشواهد في الباب الواحد. حديث عمر رضي الله عنه هو الذي أشار إليه الترمذي بعد قليل، فإنه قال: هذا حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وهذا هو الواقع، يعني في ذكر الوضوء مرة مرة أصح شيء ورد في هذا هو حديث ابن عباس هذا. قال: وروى رشدين ابن سعد. وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. ثم أعل الترمذي هذه الرواية بقوله وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهو محمد بن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد وهو دراوردي كل هؤلاء الأربعة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث الباب الذي تقدم معنا. إذن هذا الحديث كما نلاحظ، يعني حديث ابن عباس وحديث عمر، مدارهما على من؟ مدارهما على زيد بن أسلم. فمعظم الرواة وهم الذين أشار إليهم الترمذي وعلى رأسهم سفيان الثوري، كذلك أيضا ابن عجلان وهشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيرهم كعمر بن أبي قيس وغيره، رووا هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وخالف هؤلاء الضحاك بن شرحبيل فرواه عن زيد بن أسلم عن أبيه، يعني ليس عن عطاء بن يسار، وأبوه يرويه عن عمر وليس عن ابن عباس. لكن هل الذي وقع في هذا الغلط الذي ذكره الترمذي هو الضحاك بن شرحبيل هذا أو غيره؟ ينبغي في مثل هذه الحال أن لا يحمل الراوي تبعة الخطأ والاختلاف إلا بعد النظر في ثبوت هذا عنه. وهذه كما أنها طريقة علمية عند علماء الحديث، إلا أنها أيضا تفيدنا في حياتنا التربوية والمنهجية التي نسير عليها. فإذا نقل لنا خبر عن شخص من الأشخاص وهذا ربما كان داعيا للولوغ في عرضه أو التنقص منه أو غير ذلك، فينبغي أن لا يتعجل متعجل، بل ينبغي أن يستثبت هل يثبت هذا الخبر عنه أو لا. فكذلك أيضا نحن ها هنا نقول هل الضحاك بن شرحبيل الآن هو الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف؟ نقول لا، لأن الراوي عنه ها هنا هو رشدين ابن سعد المصري، ورشدين هذا ضعيف عند أهل العلم. فما دام ضعيفا فإن الإسناد لا يثبت عن الضحاك بن شرحبيل. لكن الترمذي ها هنا قال وغيره، يعني روى هذا غير رشدين بن سعد أيضا، فمن هو هذا الغير؟ الجواب هو ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري، هو الذي روى هذا أيضا عن الضحاك بن شرحبيل مثل رواية رشدين بن سعد، كلاهما روياه عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. ورواية عبد الله بن لهيعة لهذا الحديث جاءت حتى من طريق بعض الذين روايتهم عنه جيدة مثل عبد الله بن وهب، كما تجدونه في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فإن ابن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث وذكر أنه رواه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب ممن قيل إنه روى عن ابن لهيعة قبل أن تحترق كتبه. ولكن نلاحظ أن هذا الحديث برغم وجود المتابعة وبرغم رواية ابن وهب عن ابن لهيعة فإنه لا يصح، والعلة فيه واضحة وبينة. رشدين وابن لهيعة سلك الجادة في هذا الحديث، والمقصود بسلوك الجادة الإتيان بالإسناد المشهور الذي يتكرر دوما. فالمعروف أن زيد بن أسلم كثير الرواية عن أبيه، وأبوه كثير الرواية عن عمر بن الخطاب، فهذه تسمى جادة تكثر بها الأحاديث. فرشدين وبن لهيعة حينما سلك الجادة كان هذا سهلا عليهما بسبب ضعف حفظهما، وأما الذين خالفوهما وفيهم كبار الحفاظ كسفيان الثوري فإنهم جاءوا بخلاف الجادة، فجاءوا بالحديث من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وهذا ليس كجادة كالجادة التي سلكها رشدين ابن سعد. إذن علماء الحديث يجعلون سلوك الجادة قرينة من القرائن التي تدل على وقوع العلة في ذلك الطريق. هذا بالإضافة إلى أن هناك عددا من أهل العلم كلهم أعلوا هذا الحديث، فحديث عمر هذا الذي أشار إليه الترمذي بقوله وروى رشدين إلى آخره، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبزار كلهم من طريق رشدين، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وعبد بن حميد والطحاوي من طريق ابن لهيعة، كلاهما رشدين وابن لهيعة يرويانه عن الضحاك بهذا الشكل الذي أشار إليه الترمذي. وابن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث فقال أبوه هذا خطأ، إنما هو زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبزار لما روى هذا الحديث قال وهذا الحديث خطأ، وأحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل، فرواه عنه رشدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، والصواب ما رواه الثقات عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. هذا كلام البزار، ونلاحظ في كلام البزار أنه يحمل الخطأ على الضحاك بن شرحبيل بخلاف الأئمة الآخرين الذين رأوا أن الذي يتحمل الخطأ هو رشدين وابن لهيعة، ولعل السبب الذي جعل البزار يقول ما قال لكون رشدين تابعه ابن لهيعة والعكس كذلك. فهذه مسألة اجتهادية، وعلى كل حال فالضحاك بن شرحبيل لا شك أنه أحسن حالا بكثير من رشدين بن سعد وابن لهيعة، لكن مع ذلك ففيه كلام من جهة حفظه، فهذا الذي جعل البزار يحمله تبعة هذا الخطأ، وأنا الذي يظهر لي أن الخطأ يتحمله رشدين وابن لهيعة. لكن قد يقول قائل كيف يتحملانه وقد تابع كل منهما الآخر؟ أقول إن هذه المتابعة قد تكون بسبب تدليس أو تأثر، فابن لهيعة معروف بالتدليس، فقد يكون أخذ هذا عن رشدين بن سعد أو لقن إياه عن رشدين بن سعد فتلقنه فأسقط الواسطة وذكره عن الضحاك بن شرحبيل، وهذا يقع في أحاديث عبد الله بن لهيعة. فلو نظرتم في ترجمة بن لهيعة في كتاب المجروحين لابن حبان تجدون عنده من هذا اللون أصنافا، أي أنه يلقن الحديث وهو ليس من حديثه فيحدث به، والله المستعان. كذلك ممن أعل هذا الحديث العقيلي في كتاب الضعفاء ذكر هذا الاختلاف وقال وهذه الرواية أولى، يعني رواية سفيان الثوري ومعمر وداود بن قيس الفراء وعبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، قال هذه أولى، يعني رجح هذه الرواية على تلك الرواية. كذلك الدارقطني في كتاب العلل ذكر أن هذا الحديث يرويه ابن لهيعة ورشدين بن سعد على الوجه الذي مر معنا، قال وخالفه عبد الله بن سنان، هذا خلاف آخر، فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا وجه ثالث، لكن وهم الدارقطني أيضا هذا الوجه، قال وكلاهما وهم، يعني رواية ابن لهيعة ورشدين ورواية عبد الله بن سنان. طيب ما الصواب؟ قال الدارقطني والصواب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم. إذن بهذا يتبين لنا أن حديث عمر الذي أشار إليه الترمذي وفي الباب هو الحديث الذي أشار إليه بعد ذلك، وهو حديث معلول، والصواب أن عمر لم يروي هذا الحديث فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس. إذن ليس في الباب حديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال بعد ذلك وجابر، يعني وفي الباب عن جابر. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما هذا هو الحديث الآتي برقم 45 سيأتي معنا لكن إن شاء الله تعالى في بداية الفصل القادم، وهو في باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. وقد رواه الترمذي عن شيخه إسماعيل بن موسى فقال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت ابن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر، أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن حسين المعروف بأبي جعفر الباقر، قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم، إلى آخر الخلاف الذي أشار إليه الترمذي في هذا الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بابه. والمقصود أن حديث جابر هذا مخرج عند الترمذي وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه مفصلا، وخلاصته أنه حديث ضعيف لأن ثابت بن أبي صفية هذا ضعيف وهو رافضي أيضا، فالحديث ضعيف لأجله. قال الترمذي وبريدة يعني وفي الباب عن بريدة رضي الله تعالى عنه. حديث بريدة هذا أيضا أخرجه الترمذي وهو سيأتي عندنا برقم 61 إن شاء الله تعالى لعله يأتي في بداية أو في ثنايا الفصل القادم إن شاء الله تعالى. يقول فيه الترمذي في باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. في بعض الروايات هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في صحيح مسلم عمدا فعلته يا عمر. أين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد لم يأتي، لأن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه موضع الشاهد الذي أراده الترمذي، وإنما موضع الشاهد جاء في رواية ضعيفة أشار إليها الترمذي حينما قال وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. وهذه الرواية تفرد بها علي بن قادم وهو ضعيف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله فيما بعد. والمقصود ها هنا الإشارة إلى هذه الرواية التي ذكرها الترمذي، وأما تفصيلها فسيأتي معنا. إذن حديث بريدة أيضا حديث ضعيف لا يثبت. قال الترمذي وأبي رافع يعني وفي الباب عن أبي رافع. وحديث أبي رافع هذا أخرجه عدد من الأئمة منهم الطحاوي والروياني والطبراني في الأوسط كلهم من طريق سعيد بن سليمان عن الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ووجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه، ورأيته غسل مرة مرة. هذا الحديث ذكر الترمذي في كتاب العلل أنه سأل البخاري عنه أو أن البخاري أشار إلى علة هذا الحديث فقال فيه اضطراب، وهذا الاضطراب بسبب أن هناك من يرويه عن الدراوردي فيسقط من إسناده عمر ابن أبي عمر، ومنهم من يرويه عن الدراوردي عن عمر هذا فيجعله عن يعقوب ابن خالد عن أبي رافع، بالإضافة لبعض الاختلاف الآخر. وقد رجح الدارقطني الوجه الأول وهو رواية من رواه عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع، لكن الدارقطني والبخاري اختلفا في هذا الحديث، فالبخاري يعله والدارقطني يرى أن هذا الوجه هو الوجه الأصوب. فبناء على كلام الدارقطني يكون الحديث صحيحا أو حسنا على الأقل لأجل الدراوردي، فإن الدراوردي صدوق حسن الحديث، وبناء على رأي البخاري يكون الحديث مضطربا ويكون ضعيفا. هذا بالنسبة لرواية أبي رافع. أما رواية ابن الفاكه فحديث ابن الفاكه هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو عبيد في كتاب الطهور، والبخاري في تاريخه، والبغوي في الجعديات المعروف بمسند علي بن الجعد، وكذلك ابن عدي في كتاب الكامل، كلهم من طريق عدي بن الفضل عن أبي جعفر وهو الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن ابن الفاكه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وهذا الحديث سنده شديد الضعف بسبب عدي بن الفضل هذا، فإنه متروك الحديث. إذن هذه هي الشواهد التي ذكرها الترمذي في هذا الباب. ثم قال: حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ثم أشار إلى رواية عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الإخوة كما نرى فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أحيانه يتوضأ مرة مرة. وآية المائدة كما علمنا لم تنص على العدد، وإنما فيها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. وكما نلاحظ أنه ليس فيها عدد. إذن ما دام أنه ليس فيها عدد فالآية بلا شك أنها تدل على أن من توضأ مرة مرة فإنه أتى بما طلب منه في الآية، وليس هناك حديث يوجب على المرء أن يغتسل ثلاث مرات. ولهذا نقول لم يختلف أهل العلم في أن الغسلة الواحدة تجزئ، لكن بشرط أن تكون شاملة للعضو المغسول. ولم يختلفوا أيضا في أن ما زاد عن الغسلة الواحدة ليس بواجب، فلم يقل أحد من أهل العلم أن الغسلتين أو الثلاث إنها واجبة. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، كما أشار إليه الترمذي في الباب الأخير الذي قرئ علينا. فالغسلة الثانية أفضل من الغسلة الواحدة، والغسلات الثلاث أفضل من الثنتين فضلا عن الواحدة. لكن هل هذا يشمل كل الأعضاء بما في ذلك الرأس، أو الرأس مستثنى من هذا؟ لعلكم تذكرون أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه بوب في باب سابق على الرأس والخلاف الذي فيه، وسبق الكلام في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، لكن لعلنا نتذكر شيئا مما قلته هناك. فهل قال أحد من أهل العلم بمشروعية مسح الرأس أكثر من واحدة؟ وما الدليل؟ ما رأيكم؟ آفة العلم النسيان. نعم من الذي قال؟ أحسنت. نعم، الشافعي ذهبوا إلى أن مسح الرأس يكون كم؟ ثلاثة. ومر معنا في حديث من الربيع بنت معوذ التنصيص على المرتين. فما هو الدليل الذي استدل به الشافعية على مشروعية مسح الرأس ثلاثا؟ بأي شيء استدلوا؟ بإيش؟ بهذا الحديث؟ أي بعموم الأحاديث التي ورد فيها التثليث. لكن بعض تلك الأحاديث جاء فيها التفصيل، وهو أنه غسل يديه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، يعني غسل اليدين قبل، ثم غسل اليد اليمنى ثلاثا واليد اليسرى ثلاثا، ومسح برأسه. وبعضها ينصص فيه على أن المسح كان مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، وغسل رجليه ثلاثا. فالأحاديث التي فيها بيان أن الرأس ليس فيه عدد هذه لا يستدلون بها. إذن يستدلون بحديث عثمان الذي في صحيح مسلم ذكرناه سابقا، وفيه أن الوضوء كان ثلاثا ثلاثا، ولم يستثنى الرأس من ذلك الحديث، ولم يذكر أيضا أن الرأس مسح ثلاث مرات، يعني ليس فيه لا سلب ولا إيجاب. فالشافعية استدلوا بعموم هذا الحديث، لكن هل هذا يكفي في الاستدلال؟ نقول لا، إن الشافعية استدلوا بغير ذلك. فهل تذكرون حديثا أوضح في الدلالة من هذا مما استدلوا به؟ حديث من؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، استدلوا بحديث عامر بن شقيق الذي يرويه عنه إسرائيل بن يونس، يرويه عن عامر بن شقيق، وعامر يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وفيه أن ماء النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. هذا هو أقوى دليل استدل به الشافعية. والحديث تقدم معنا، وما خلاصة الحكم عليه؟ قلنا أن الترمذي قال عنه إنه حسن صحيح، والبخاري حسن هذا الحديث كما نقله عن الترمذي. وذكرنا أن العلة تكمن في تفرد عامر بن شقيق بهذا الحديث، فلا يحتمل منه هذا التفرد، وبهذا أعله كثير من أهل العلم، وبخاصة أولئك الذين لم يأخذوا بما تضمنه هذا الحديث، ولأن فيه مخالفة لبعض الأحاديث الأخرى بالإضافة للزيادات المهمة التي فيه ولم تذكر في بقية الأدلة الأخرى، والأمة تحتاج هذه الزيادات. فأين باقي الرواة عن هذه الزيادات؟ لماذا لا تأتي إلا من طريق عامر بن شقيق؟ إذن خلاصة هذه المسألة أن الرأس مستثنى إلا عند الشافعية، فإنهم يرون أن العدد يشمل حتى الرأس. طيب، نقول بالنسبة للإمام مالك، فإنه ورد عنه ما خالف به الجمهور، لكن هذا بالنسبة للإمام مالك وبعض المالكية الذين تابعوه، وإلا فجمهور المالكية ذهبوا أيضا إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن الأفضل الثلاث، والواحدة تجزئ، والاثنتان أفضل من الواحدة، والثلاث هي الأفضل والأتم. ها، جماهير المالكية ذهبوا أيضا إلى ما ذهب إليه الجمهور، لكن جاء عن الإمام مالك رواية جاءت المدونة وحكى عن ابن القاسم، سأذكرها لكم. قل إن الإمام مالك أنكر التكرار، يعني في الغسلة الثانية والثالثة، ورأى أن الأمر منوط بالإسباغ، فإذا استوعبت الغسلة العضو المغسول فإنه يكتفى بها، وإن لم تستوعب فيمكن أن يغسل غسلة ثانية لتستوعب، فإن استوعبت فيكتفى بها، فإن لم تستوعب فيأتي بغسلة ثالثة لتستوعب ذلك العضو المغسول. ولا يتصور أن ثلاث غسلات لا تستوعب عضوا واحدا، هذا لا يمكن تصوره. يقول ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء، المقصود بالتوقيت يعني ذكر العدد، لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر آية الوضوء. فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. بعض المالكية ذهبوا إلى تأويل كلام الإمام مالك، يعني الذين ذهبوا إلى أن العدد مشروع حاولوا أن يوجهوا كلام الإمام مالك على أن الإمام مالك قصد الإيجاب، يعني لم يوجب حدا أعلى ولا حدا أدنى. وبعض المالكية ذهبوا إلى الأخذ بظاهر عبارة الإمام مالك، وممن نصر هذا وأيده بقوة ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، فإنه أطال في هذه المسألة في كتابه أحكام القرآن، يمكن تطالعون ذلك عند آية الوضوء، ورأى أن الإمام مالكا قصد ما يظهر من قوله، وهو أنه لا يشرع التكرار في الوضوء، وإنما العبرة بالاستيعاب. فإن استوعبت الغسلة الواحدة العضو المغسول فيكتفى بها، وإن لم تستوعب فيأتي بثانية لتستوعب، فإن استوعبت فذاك فيكتفى بها، وإلا فيؤتى بثالثة لتستوعب ذلك العضو الذي لم يستوعب بالغسلة الأولى والثانية. على كل حال، ما ذهب إليه الإمام مالك على فرض أنه قصد هذا الذي أكده ابن العربي، فإن هذا اجتهاد من الإمام مالك، لأن الأحاديث التي جاءت في هذا صريحة ودلالتها واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام يغسل مرة مرة، وهذا يدل على أنه يمكن الاكتفاء بالغسلة مرة واحدة، ومع ذلك يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرتين وغسل ثلاثا، فهذا بلا شك لا يمكن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من استيعاب العضو المغسول بمرة ولا مرتين، هذا لا يتصور. على سبيل المثال، لو نظرنا للوجه أو المضمضة والاستنشاق وهلم جرا، ألا يمكن أن يكتفى فيها بمرة؟ يمكن يكتفى فيها بمرة، فلماذا إذن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل إلا لبيان المشروعية التي ذهب إليها الجمهور؟ فبأي شيء استدل الجمهور؟ نقول إنهم استدلوا في مسألة العدد عدا مسح الرأس بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي اتفق على صحته عند البخاري ومسلم، وهذا الحديث كما علمنا سابقا أنه دليل يمكن أن يؤتى به في عدد من أبواب الوضوء، وسبقا استشهدنا به عدة مرار. في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على كفيه ثلاث مرار، وتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، إلى آخر الحديث الذي فيه ذكر التثليث. كذلك من الأدلة التي استدل بها الجمهور حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد قدم معنا مرارا وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهو مخرج عند الإمام أحمد وغيره من طريق عبد خير، وفيه يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد خير وصف وضوء علي، وعلي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئه هذا. في ذكر الوضوء لما ذكر المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر الوضوء قال فعل ذلك ثلاث مرار، فهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور. كذلك من الأدلة حديث الربيع بنت معوذ، وتقدم معنا، وهو حديث كما ذكرنا أنه ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ولكن يمكن أن يستشهد به فيما يتفق مع باقي الأحاديث، وأما المخالفة التي فيه فيحكم عليها بما يناسبها. فحديث الربيع فيه فتوضأ ثلاثا ثلاثا. كذلك من الأدلة التي استدل بها الجمهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فغسل كفيه ثلاثا ثلاثا، إلى آخر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذه من أشهر الأدلة التي استدل بها الجمهور فيما يتعلق بتكرار المسح ثلاثا. أما بالنسبة للمرتين اللتين في الباب الذي يلي هذا، وهو ما رواه الترمذي، أو الحديث الذي فيه رواه الترمذي من طريق شيخه أبي كريب، قلنا إن اسمه محمد بن العلاء، ويرويه أيضا عن محمد بن رافع أنهما قال حدثنا زيد بن حباب، وفي بعض نسخ الترمذي زيد بن الحباب في زيادة الألف واللام. زيد يروي هذا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وعبد الرحمن هذا عدل في نفسه وعابد، لكنه متكلم فيه من جهة حفظه، وخلاصة الحكم عليه الذي خرج به الحافظ بن حجر أنه قال صدوق يخطئ. ما دام صدوقا يخطئ فإنه يكون ضعيف الحديث إلا إذا توبع. وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من طريق عبد الرحمن بل من طريق زيد ابن الحباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. فالحديث الآن وضح لنا الحكم فيه أنه يتعلق بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فما دام متكلما في حفظه فالحديث ضعيف لأجله. لكن هل هذا هو الحديث الوحيد في هذا الباب؟ نقول لا، لننظر في باقي الكلام ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرج على باقي المسألة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. وهذه من الألفاظ القليلة التي تأتي عند الترمذي بهذه الصفة، يحكم على الحديث بأنه حسن غريب ثم يحكم عليه مرة أخرى بأنه حسن صحيح. لا شك أن حسن صحيح أعلى رتبة بكثير من قوله حسن غريب، فكونه غريبا هذا لا يستغرب لأنه لم يأتي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، فلذلك وصفه بالغرابة، يعني بالغرابة الغرابة المطلقة. فهذا الحديث لم يأتي عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق. لكن حينما وصفه بالحسن ماذا أراد الترمذي بالحسن؟ سبق أن أشرت مرارا إلى أن قضية الحسن ووصف الأحاديث عند هؤلاء الأئمة بالحسن لا ينبغي أن تفهم على مراد ابن الصلاح ومن جاء بعده، أي بالصفة التي تلقيناها في كتب المصطلح في ذلك التقعيد، وهو أن الحديث الحسن هو ما يرويه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. نقول لا، لا يلزم أن يكون هذا هو مراد الترمذي ولا غير الترمذي من أهل ذلك العصر، لأن الحديث الحسن في وقتهم كان أكثر ما توصف به الأحاديث تلك الأحاديث التي فيها غرابة وتفرد ولا يكون لها علة تجعلها تنحط إلى درجة الموضوع والضعيف جدا والمنكر والواهي، ولا تجعلها أيضا ترجع إلى أحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة ضعفا يسيرا، بمعنى أنها لا تكون علة، مثل الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل وهو حديث عمر بن الخطاب. عرفنا أن الصواب أنه ليس لعمر بن الخطاب حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مرة مرة، وإنما هذا جاء بسبب الغلط الذي وقع فيه إما رشدين بن سعد وابن لهيعة أو شيخهما، والأعم الأغلب أنهم رشدين وابن لهيعة. فإذا عاد الحديث إلى حديث آخر صحيح فإن هذا يرتفع عن كونه حديثا مرويا، فيقال إن هذا الحديث صار معلولا فيرتفع عنه وصف الحسن. لكن تصوروا لو أنه لم تكن لهذا الحديث هذه العلة، أي لو أن حديث عمر بن الخطاب هذا الذي يرويه الرشدين أو باللهيعة أو كلاهما لم يكن مداره على زيد بن أسلم فإنه يمكن أن يوصف بالحسن. لماذا؟ لأن ضعفه ليس بذاك الشديد وله أصل من حديث ابن عباس وهذا جاء كشاهد، فهذا يستحسنه أهل العلم. هذه مسألة خذوها في البال وستأتي لها مثيلات إن شاء الله تعالى معنا في عدة أحاديث. لكن كون الترمذي الآن يحكم على هذا الحديث مرة أخرى بأنه حسن صحيح بالرغم من أنه من طريق عبد الرحمن بن ثابت، نقول هذا من التساهل الذي وصف به الترمذي. وهذا التساهل الناس فيه فيما رأيت طرفان ووسط، فمن الناس من لا يعتد بأحكام الترمذي ولا يراها شيئا، ويرى أن الترمذي كأنه لم يحكم على الحديث، وهذا غلط. فالترمذي إمام ناقد، وإذا حكم على الحديث بأنه حسن صحيح فالأصل أن الحديث صحيح، إلا أن يتبين لنا علة، فنحمل ذلك التصرف من الترمذي على أنه اجتهاد منه لكونه يرى ذلك الراوي الذي أعلن الحديث به يرى أنه ممن يحتج به، وهذا اجتهاد له خاص به، ويمكن يوافق عليه بعض أهل العلم ويمكن لا يوافق عليه، وربما كان نتيجة ذهول أو خطأ، وليس هناك أحد مبرأ من الخطأ. فهذا طرق الذين لا يعبؤون بأحكام الترمذي، نقول إن هذا غلط. فالترمذي رحمه الله إمام ناقد، وكثير من أحكامه نجد أنها صحيحة، ولعل الأمثلة التي تقدمت معنا وبعدنا في أول الكتاب، يعني الآن نحن في الحديث 43 لازلنا في أول الكتاب، ومعنى ذلك رأينا أن أحكام الترمذي التي تقدمت معنا كلها جيدة في الأعم الأغلب، وما يكون من شيء فيه خلاف فإنه خلاف معتبر، يعني ليس بذاك الذي يمكن أن يشنع على الترمذي بسببه كما في طريقة بعض طلبة العلم، بل ربما كان في بعض كلام الأئمة أيضا مثل الذهبي، فإن عبارة الذهبي رحمه الله في حق الترمذي حينما وصفه بالتساهل كانت العبارة متكئا لمن يصف الترمذي بهذا الوصف. الطرف الآخر الذين يرون الترمذي كأن أحكامه أحكام البخاري ومسلم، ويرفعونها فوق مكانتها، فأنا أرى أيضا أن هذا جاء عبارة عن ردة فعل للمذهب الأول، وينبغي لطالب العلم أن لا تأخذه ردود الأفعال، وإنما ينبغي له أن يتسم بالاعتدال والاتزان في أحكامه. فنقول إن الترمذي رحمة الله تعالى عليه إمام ناقد من فحول أهل الحديث، نعم، ولكن هناك بعض الأوهام التي تقع منه، وأحكامه على الأحاديث ليست كأحكام البخاري ومسلم ولا كأحكام أيضا الأئمة الناقدين الكبار، ولكن له منزلة بحسبه رحمة الله تعالى عليه. فهذا هو المنهج الوسط الذي أراه، فلا إفراط ولا تفريط في هذه القضية. إذن هذا الحديث نرى أنه ضعيف، وأن كلام الترمذي رحمه الله في تصحيحه اجتهاد منه. قال: وفي الباب عن جابر. حديث جابر هو الذي أشرت إليه قبل قليل، وقلت إنه سيأتي برقم 45 وذكرناه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذا ذكرناه قبل قليل، فليس هناك ما يدعو لإعادته. طيب، هل إذن ما في الباب سوى هذين الحديثين الضعيفين، حديث أبي هريرة الذي قلنا إنه ضعيف لأجل عبد الرحمن بن ثابت، وحديث جابر الذي قلنا إنه ضعيف لأجل ثابت بن أبي صفية؟ نقول لا، بل كان ينبغي للترمذي أن يأتي بالحديث الصحيح في هذا، فلست أدري ما الذي جعله يعدل عنه، بل ماذا قال؟ قال: وهو إسناد صحيح، وأظنه يعني كأني فهمت أنه يعني اختار هذا الحديث لأنه يرى أنه هو الأصح في هذا الباب. على كل حال، في صحيح البخاري حديث عبد الله بن زيد، وسبقا ذكرناه في مرة سابقة، وهو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صحيح البخاري. فكان ينبغي للترمذي أن يأتي بهذا الحديث لأنه أقوى مما استدل به في هذا. قال بعد ذلك الترمذي: وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. لم يسند الترمذي حديث أبي هريرة هذا، فمن الذي رواه؟ أقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار في كتاب السنن كما ذكر ذلك من دقيق العيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه، كل هؤلاء رووه من طريق همام ابن يحيى عن عامر الأحول عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه. هكذا روى هذا الحديث عامر الأحول عن عطاء ابن أبي رباح، لكن خالفه راويان وهما ابن جريج وحجاج ابن أرطاس، والعبرة الأقوى برواية ابن جريج لأنه إمام متقن حافظ، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا صرح بالسماع كما في رواية لهذا الحديث فإن روايته ستكون بلا شك أقوى من رواية عامر الأحول، فكيف وقد تابعه حجاج ابن أرطاس. فهذان الرويان رويا هذا الحديث عن عطاء ابن أبي رباح عن عثمان رضي الله تعالى عنه وليس عن أبي هريرة. طيب، قد يقول قائل ما الإشكال؟ نقول إذن عاد الحديث إلى حديث عثمان، فليس حديث أبي هريرة وليس لأبي هريرة حديث في هذا حتى يستشهد به. لكن هناك أمر آخر أيضا، وهو أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من عثمان رضي الله تعالى عنه كما نص على ذلك أبو زرعة، ويدل على هذا ما وقع عند عبد الرزاق في مصنفه حينما روى هذا الحديث عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء أنه بلغه عن عثمان. فحينما قال بلغه عن عثمان هذا دليل على أنه لم يأخذ هذا عن عثمان مباشرة، وإنما أخذه بواسطة، وهذه الواسطة مبهمة فيكون الحديث ضعيفا لهذا السبب. وهذا الحديث الذي من رواية عامر الأحول تكلم فيه عدد من أهل العلم وبينوا، ومن جملتهم يعني الإمام أحمد كما هو ظاهر صنيعه في المسند حينما أتى بهذا الحديث ثم أعقبه برواية ابن جريج حجاج لهذا الحديث عن عثمان، فهذا دليل على أنه يعلله به. أليس لأبي هريرة حديث آخر في هذا؟ نقول بلى، هناك حديث آخر أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى وغيرهما من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، يرويه عن خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون ابن مهران عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف لأنه تفرد به خالد بن حيان هذا وهو صدوق يخطئ كما يقول الحافظ بن حجر، فمعنى ذلك أنه مضعف من جهة حفظه. وأنا أحب أن أنبه بهذه المناسبة أنني حينما أذكر حكم الحافظ بن حجر على الراوي ليس معنى هذا أنني مقلد للحافظ بن حجر، وإن كان تقليد الحافظ بن حجر في مثل هذا ليس مذمة، ولكن أخشى ما أخشى أن يكون هناك من يمكن أن يتطاول لسانه ويقول هذا لا يعرف إلا أحكام الحافظ بن حجر ولا يعرف أقوال الأئمة ولا يأتي عليها. نقول نقف على أقوال الأئمة في الراوي، ولكن نحب أن نسير على هذه المصطلحات التي سار عليه الحافظ بن حجر لأجل ضبط المنهجية عند طلبة العلم، وإلا فإنه إذا كان الراوي الذي قال عنه ابن حجر حكما من الأحكام بعد اطلاعه على أقوال الرجال لم أرى أن حكم الحافظ بن حجر مناسبا فيما أراه في اجتهادي، وقد يكون هو الأصوب بالنسبة لأناس آخرين، ولكن المسائل الاجتهادية هذه قد تحتمل مثل هذا الاختلاف. فأقول أنا أطلع على أقوال الأئمة، ولكني حينما أذكر حكم الحافظ بن حجر إنما هو لضبط المنهجية عند طلبة العلم، بخاصة الذين لا يستطيعون الخلوص بنتيجة من أقوال الأئمة. وبعض طلبة العلم الذين معنا في هذا المجلس هم ممن يحضر عندي في الدرس في البيت، وهو درس تطبيقي وتدريبي لطلبة العلم في كيفية الحكم على الرواة من خلال النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل مجتمعة، ثم بعد ذلك نخلص بالحكم، ثم نقارن هذا الحكم بحكم الحافظ بن حجر، فنجد أن كثيرا من الإخوة ولله الحمد انضبطت منهجيتهم أو عرفوا الطريقة التي يحكم بها على الراوي من خلال هذه الأمثلة التطبيقية، وسرنا في التهذيب وتهذيب الكمال، والآن نحن في حرف الجيم، يعني تجاوزنا عددا كثيرا من الرواة كان كافيا ولله الحمد لتدريب عدد من طلبة العلم في معرفة أحكام الأئمة على الرواة، وكيف تأتي، وما العمل إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الذي تتعارض فيها أقوال الأئمة. إنما قلت هذا استرسالا، لأنه ربما والكلام هذا يسجل ويستمع بعض الناس الذين قد يسيئون الظن، أو يمكن تتطاول الألسن من قبل مثلا بعض من لا يوافقني في منهجيتي، أو ربما لأمر آخر الله أعلم به. ورحم الله امرأ دب غيبة عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية. وأنا حينما أقول هذا الكلام لأني أعرف أن هناك من قد يخالف، وللأسف أن هذه من البلايا التي ابتلي بها طلبة العلم حينما يكون بينهم يعني تهارش وتنقص وهلم جرى. نسأل الله جل وعلا أن يسل سخائم صدورنا. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة من جهتيه لا يثبت، لكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يتقوى بهاتين الطريقين، يعني طريق عامر الأحول وطريق ميمون ابن مهران؟ نقول لو كانت رواية عامر الأحول لم يحكم عليها بأنها غلط، وأن الصواب فيها أنها عن عثمان، لا أمكن أن يتقوى هذا الحديث بذاك إن شاء الله تعالى. لكن لما تبين أنها غلط فلا يتقوى، لأنه ليس لأبي هريرة إذن حديث في هذا بإسناد غير معلول إلا العلة الظاهرة التي ذكرناها، ويتفرد خالد ابن حيان به، فما دام أنه ليس له سوى هذا الطريق فيبقى ضعيفا على حاله. معنا الباب الثالث، وأظن أن الوقت قد طال، فلعلي أشير إليه إشارة. وأما تخريج الأحاديث التي فيه فهي كثيرة وستأخذ منا وقتا طويلا، فلعلي أرجع هذا إلى الدرس القادم الذي بعد بداية الدراسة إن شاء الله تعالى. ما تضمنه هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه هو الوضوء ثلاثا، سبق الكلام عليه. الكلام الذي أورده الترمذي في هذا الباب كان ينبغي أن نقف معه أيضا بعض الوقفات، لكن تجزئة الموضوع ليست جيدة، فلعل الأولى والأنسب أن نجعل هذا الباب هو بداية الدرس القادم إن أحيانا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.